لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والذي يناقش أهم المستجدات والقضايا السياسية على مستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم سنناقش موضوع التعديلات الوزارية في حكومة الإنقاذ الوطني، كما سنتناول بعض فقرات من خطاب السيد حسن نصر الله، وخصوصا فيما يتعلق بتأكيد أن اليمنيين هم صناع صواريخهم وطائراتهم المسيرة، وكذلك ما كشفه من معلومات خطيرة حيث طلب السعودية من الكيان الإسرائيلي أن تشن حربا على لبنان واستعدادها لتحمل تكاليف هذه الحرب. سنناقش ذلك مع الكاتب والمحلل السياسي عبد الغني الزبيدي الذي سيكون معنا عبر الهاتف من العاصمة صنعاء. أهلا وسهلا به معنا في هذا الاتصال. مستمعينا الكرام، سنناقش كل هذه المواضيع مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الغني الزبيدي الذي هو معنا الآن عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الغني.
أهلا وسهلا بك مرحبا بإدارة صوت الشعب.
نعم، موضوع التعديلات الوزارية الجديدة التي صدرت عن المجلس السياسي للعلن ربما هي الموضوع الرئيسي. بداية، كيف تنظرون إلى هذه التعديلات؟
طبعا بالنسبة للتعديلات هي كانت ضرورة ملحة في هذه المرحلة، ولكن هذه التعديلات إن لم تشمل مراكز النفوذ والفساد فهي مع الأسف الشديد ستكون ناقصة، لأن مطالب الشعب هي إصلاح الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الإدارية والطاقم الذي تم تغييره أو الأشخاص الذين تم تغييرهم لم يكونوا أشخاص مؤهلين، ولم يكن لديهم أيضا قدرات على إحداث نقلة نوعية في هذه المرحلة التي يتطلبها الشعب اليمني. الشعب اليمني بحاجة إلى كوادر نديها وكفؤة، ولكن إعادة إنتاج النظام السابق مع الأسف الشديد بكل مكوناته السيئة، ونحن لا نتحدث عن نظام جديد، عن نظام يمكن أن يقدم وجوه جديدة، يمكن أن تقدم أعمال وإدارة صحيحة، ولكن مع منظومة الفساد التي كانت معششة في المرحلة الماضية تم إعادة إنتاجها، وهذه ربما هي أخطاء هذه القرارات من وجهة نظري الشخصية على الأقل، أو من وجهة نظر كثير من المتابعين، وبالتالي فإنه لا يمكن أن نعول على هذه التغييرات ما لم تحدث نقلة نوعية أو تغير من السلوك التي كانت قائمة عليه، لأنه كان يفترض أن يكون هناك أشخاص جدد ذو كفاءات عالية ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وبالتالي يمكن أن يحدثوا شيئا ما على أرض الواقع، لكن مع الأسف الشديد يبدو أن هناك من يريد أن يعيد إنتاج النظام الفاسد وليس إنتاج النظام نفسه، لأن إنتاج النظام الفاسد ربما سيسيء أيضا إلى مراحل الثورة، ثورة 21 سبتمبر، هذه الثورة النقية والتي أراد الشعب اليمني من خلالها أن يظهر الفساد وأن يتخلص من الفساد الذي ظل يعبث به طوال فترة ماضية.
نعم، يعني ترى أستاذ العزيز أن هذه التعيينات ليست قادرة على تقديم حلول والتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية التي يعيشها المواطن اليمني في هذه الأيام؟
أنا أقول أن الأشخاص الذين تم تعيينهم لا يمكن أن يعول عليهم على الأسف الشديد، لأنه لا يمكن أن يكون لفاسد أن يحدث نقلة نوعية أو أن يقوم بأعمال يمكن أن تخدم المواطن أو متطلبات المواطن في هذه المرحلة. مع الأسف الشديد أن هناك من يريد هذا الفعل لكي يحمل الطرف الآخر، وأنت تعرف منظومة التضخيم الإعلامي أحيانا عندما تريد أن توجه البوصلة باتجاه طرف معين بأنه أعاد إنتاج نظام فاسد، وبالتالي يحملونه هذه المسؤولية، أن هؤلاء الأشخاص محسوبون أو محسوبين على مكون سابق، يعني وهذا المكون هو أراد أن يقدم هؤلاء الأشخاص باعتبار أنهم هم أرجع ما لديه ولم يكن هناك، لأنه كان يمكن أن يقدم أسماء لامعة، وفي المؤتمر الشعبي ودعنا نكون واضحين وصريحين أشخاص لهم مقدرة كبيرة جدا على إحداث نقلة نوعية فيما إذا لو تم تعيينهم، لكن إعادة إنتاج الفسدة والفاسدين من النظام السابق هي تلك المرحلة التي يريد أن يحملها الطرف الآخر أن يسيء إلى ثورة 21 سبتمبر وإلى أشخاصها وإلى مكوناتها.
نعم، برأيك إذا لم تنجح هذه الأسماء كما تتوقع يتوقع كثير مثلك، هذه الأسماء التي تم تعيينها من قبل المجلس السياسي، ما هي الخطوات التي يمكن للجنة الرقابية المطالبة بها من الحكومة كما ستكون هي طبعا مطلب الشعب في ظل انعدام المشتقات النفطية وغلاء الأسعار وتدهور العملة الكبير؟
طبعا أنا أقول أن اللجنة الرقابية هي ربما في المرحلة الماضية قدمت أعمال مشرفة وإيجابية وناجحة، وأنا أشهدها بذلك والكثير من المتابعين لأنشطتها وفعاليتها أحدثوا نقلة نوعية، فيما أنهم على الأقل عروا مكامن الفساد وعروا الأشخاص الفاسدين بدون أيضا أن يكون هناك مواربة وبالوثائق. هذه المرحلة يجب عليهم أن يؤكدوا أنهم قادرين أيضا على أن يراقبوا هؤلاء الأشخاص وأن يعروهم وأن يكشفوهم للشعب اليمني، لأن أعمالهم الفاسدة التي كانت في المرحلة الماضية لا يمكن أن تتكرر. وأنا أقول إن لم يكن هناك إحداث تعديل وزاري كامل أو تغيير الحكومة هذه الحالية بأشخاصي، أنا هذه وجهة نظري وقد عبرت عن ذلك في أكثر من مجال، أن الحكومة حكومة بن عنتور لا يمكن أن تسمى حكومة إنقاذ، لأن حكومة الإنقاذ كان يمكن أن تقدم لنا شيئا خلال عام أو أكثر من عام، لم تقدم هذه الحكومة شيء، بل إنها أعادت إنتاج مراكز النفوذ ومراكز الفساد، وبالتالي هذه التعيينات الأخيرة ليست إلا دليل على أنه لا يوجد نية لدى هذه الحكومة بإحداث نقلة نوعية، لأن المجلس السياسي عندما رفعت له الحكومة هذه الأسماء هو ما يعني أصدر قرارات ربما لم يكن لديه رؤية واضحة حول الأشخاص، حول الأشخاص الذين تم تعيينهم واختيارهم، ولكن مع الأسف الشديد أنه ربما هناك من يريد أن يسوق لهذه الأسماء على اعتبار لأنه لديه أهداف وأجندات ربما يسعى للعمل من خلالها. اللجنة الرقابية عليها أن تبحث في هذه المرحلة وأن تدقق في كل الأسماء قبل أن إيصالها المجلس السياسي، ويمكن أن يكون لديهم رقابة قبل إصدار القرارات، لأنه بإصدار القرارات أحيانا التراجع عنها يكون نوعا من المكابرة السياسية باعتبار أنه قد صدر القرار وبالتالي لا يمكن أن نتراجع عنه. لذلك أنا أتمنى أن يكون لدى اللجنة الرقابية آليات قبل إصدار القرار، يكون لديها مثلا تواجد في المجلس السياسي أو في الحكومة على اعتبار أن الأسماء التي يمكن أن ترفع تكون عليها يعني ملاحظات أو عليها علامات استفهام، وبالتالي كان يمكن أن تكون للجنة الرقابية قبل إصدار القرارات فعل أكثر مما فعلها بعد إصدار القرارات.
نعم، السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تمت إقالة النائب العام عبد العزيز البغدادي من منصبه؟
طبعا أنت تعرف أنه كانت هناك نية ربما خلال المرحلة الماضية على اعتبار أنه أن يكون هناك محاسبة للفاسدين ومراكز الفساد والنفوذ، وبالتالي كان يمكن للنائب العام الحالي باعتباره أيضا كان معينا من قبل اللجنة الثورية العليا وهي كانت صادقة وجادة في موضوع محاربة الفساد، وكانت هناك محاولة جادة لإحداث نقلة فيما يتعلق بمراكز الفساد، ولكن مع الأسف الشديد هناك من أراد أن يبعد النائب العام باعتبار أن هذا الشخص كان يمكن أن يحدث فعلا ما أو أن يقوم بعمل ما من أجل محاربة الفساد، وباعتبار أيضا كانت هناك رؤية على الأسف الشديد لأنهم يريدون أن لا تبقى اللجنة الثورية العليا أي مجال أو مساحة حتى في القرارات التي صدرتها، وبالتالي أو بذات تلك القرارات التي كانت لا تعجب بعض الذين لا يزالون يعرفون بأن هذه أن الحث على الفساد سيكشف الكثير من الخبايا والخفايا التي كانت مغلقة أمام الشعب اليمني خلال المرحلة الماضية.
نعم، بالنسبة لأبعاد مثل هذه القرارات على مستوى مواجهة العدوان وفي ظل تصعيد العدوان المتفاقم وتفاقم الأزمة الإنسانية وإغلاق المنافذ البحرية، ما هي قراءتك لهذا الحدث؟
طبعا الحكومة الحالية يفترض أن تركز على مسألتين جوهريتين، وهي المسألة الأولى رفض الجبهات ومواجهة الحساب. ما هي الآليات التي قامت بها هذه الحكومة؟ ماذا قدمت هذه الحكومة في مواجهة الحصار؟ ما هي الأفعال الإيجابية الإيجابية اللي يلمسها المواطن؟ الحكومة الحالية مع الأسف الشديد كل مكوناتها لم تقدم شيئاً، وبالتالي فأنه لا يمكن أن نعول عليها في مواجهة الحصار لأنها لم تقدم حلولاً يمكن أن تحل محل هذه البشاعات التي يرتكبها العدوان سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الاقتصادي. المستوى الاقتصادي بدأ الآن يحدث ربما فعلا ومؤثرا، وهذا ما يراهن عليه العدوان، لكن الحكومة الحالية لا ليست لديها على الأقل رؤية واضحة، وليست لديها أيضا حتى الأشخاص القائمين على المسألة الاقتصادية وعلى مسألة الحساب هم أيضا غير معنيون، لأنهم على سبيل الشديد هم يشتغلوا بأجندات أخرى ربما إذا ما جاز للتعبير ربما تسوء أو تكون في سياقات ما يريده العدوان، في سياقات ما يريده العدوان ربما لديها أجندات أيضا مرتبطة بغرف العمليات الموجودة في الرياض وباللجنة الخاصة، وبالتالي لا يمكن أن نعول عليها في مواجهة هذه المرحلة الحاسمة والدقيقة في مواجهة أعتى وأبشع عدوان يستهدف الشعب اليمني حتى في قوته وفي دوائه وفي حقوقه المادية والاقتصادية التي يمكن أن شرعتها أيضا شرائع الأمم المتحدة وشرائع الإنسانية فيما يتعلق بحقوقه في الدواء والغذاء. وهذه مسألة مع الأسف الشديد أن الحكومة لم تقم بشيء ما على الأقل أن يشعر المواطن بأنها قدمت حلولا أو قدمت بدائل أو قدمت بعض المقترحات، ولكن لا يزال الوضع كما هو عليه، وأنت تعرف أنه أعطيت مهلة أسبوع وإلى الآن ربما مرت 5 أيام ولم يحدث أي شيء إلى اليوم أو أكثر من ذلك.
نعم، أيضا بالأمس كان هناك مقابلة تلفزيونية في الفضائية اليمنية، وكان يفترض أن يكون وزير النفط بن معيلي موجود فيها، لكنه رفض الحضور وتمنى عن الحضور. لماذا من وجهة نظرك؟
أنا وجهة نظري بن معيلي هو أحد ربما الأدوات القذرة والبشعة في هذه المرحلة من في موضوع الفساد، وهذه حقيقة يجب أن نقولها بدون مواربة أو خوف أو تسويف، لأن المسألة الآن لا يمكن أن تكون هناك مواربة أو تخويف للناس بما يتعلق بهذا الشخص باعتبار أنه ابن شيخ وأنه ينتمي إلى قبيلة، وبالتالي هذه المسألة أيضا كانت تعينه من البداية لأنه لم يكن لديه خبرة في وزارة مهمة وحيوية مثل وزارة النفط. طبعا عندما أراد أمس أن يحضر وكان طبعا كان هناك اتفاق مسبق وكان هناك ترتيب لهذا اللقاء، ولكنه عرف أنه سيكون مفتوح أمام الشعب اليمني لأنه كانت هناك حقائق سيتم مواجهة بها من خلال الوثائق والمعلومات والأرقام والإحصائيات التي كانت قد أعدت لهذا الموضوع. أنا أعرف تماما ما كانت هي الأسئلة، وبالتالي كان يريده أن يكون هناك تسويق آخر له باعتبار أنه المنقذ وأنه قدم الكثير من الإيجابيات، مع الأسف الشديد أنه تهرب في اللحظة الأخيرة لأنه كان يعرف أنه سيكون في موقف محرج، لأنه بالتالي لا يمكن أن تكون لديه ردود حول تلك الوثائق والأرقام والإحصائيات التي كان يمكن أن تطرح في هذا البرنامج باعتبار أن الكثير من الأخطاء والسلبيات والتجاوزات التي حدثت في وزارة النفط والشركات التابعة لها واضحة وضوح العيان، وقد انتشرت في الكثير من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا يمكن لهذا الوزير أن يخرج للناس ويقول لهم بأن هذه أكاذيب وبأن هذا غير صحيح، لأنه لا يوجد لديه أي جدية حتى في مواجهة الناس وفي أيضا القيام بإصلاح إذا كانت هناك نية لإصلاح الخلل الموجود أو القائم في بعض المؤسسات أو الشركات التابعة لوزارة النفط الشديد، وهو على رأسه وهو مارس الكثير، وأنت تعرف أن هناك خلافا جرى بينه وبين رئيس شركة القائم بأعمال رئيس شركة النفط جرعون عندما أراد أن يسحب 9 مليار ريال مثلا، لماذا وكان وأقال هذا القائم بالأعمال لأنه رفض أن يصف له هذا المبلغ، وبالتالي علينا أن نبدأ من الآن مرحلة جديدة فيما يتعلق بمواجهة الفساد، وأنا أقول أن اللجنة الرقابية العليا يمكن أن تلعب دورا كبيرا جدا باعتبارها يعني لديها آليات ووسائل ولديها أيضا جرأة على كشف الفساد دون مواربة أو تسويف، ولكن الآن مع تغييرات التي حدثت في القضاء أنا لا أعول تماما على أن يكون هناك محاسبة للفاسدين والمفسدين، لأنه بعد تغيير النائب العام الذي كنا نعول عليه الكثير وكانت لديه ملفات مطروحة وجاهزة وربما كانت ستتخذ إجراءات، مع الأسف الشديد أنه لا يمكن أن نعول على ما يحدث في هذه المرحلة ما لم يكن هناك جدية وفعل وتأثير من قبل القوى الثورية التي يقول عليها الناس والذي يثق فيها الناس، وبالتالي هذه القوى عليها أن تصحى لأن المسألة ليست مسألة يعني عادية، نحن نواجه عدوان ونواجه حصار، فإن لم يكن هناك فعل للجنة الثورية وللقيادات الثورية في هذه المرحلة فأنا أقول أنه ربما ستحدث مشاكل أو يحدث اختلالات أكثر مما هي حاصلة الآن.
نعم، سؤال أخير قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني، المهلة التي وضعها الأستاذ صلاح الصماط للحكومة قاربت على الانتهاء برأيك، ونحن متأكدون أنها لن تقوم بفعل أي شيء، ما الذي سيحصل بعد انتهاء هذه المهلة؟ هل هي مجرد ذر الرماد على العيون أم أن الأستاذ صلاح الصماط سيقوم بخطوات أخرى وجادة؟
طبعا الرئيس صالح الصماد لا يمكن أن يتخذ قرارات لأنه أنت تعرف أن الحكومة حكومة شراكة وبالتالي لا يمكن أن يتخذ أي قرار، أنا هذا وجهة نظري الشخصية، مع أن الرجل صادق وربما لديه نوايا طيبة لكن لا يمكن أن يتخذ إجراءات ما لم يكن هناك توافق مثلا على إقالة الحكومة أو على تغييرات مهمة وجوهرية في طلب الحكومة، لأن المسألة مرتبطة بالشراكة وهذه الشراكة أنا أقول أنها ربما واحدة من أدوات العدوان، مع الأسف وأنا شخصيا كنت معترضا على هذه الشراكة لأنها شراكة ناقصة وشراكة أيضا لشريك ليست لديه أجندات وطنية على الأقل في هذه المرحلة، وهذه مسألة جوهرية ويجب أن نقولها ذلك، ونحن حتى عندما قدمت استقالتي من المؤتمر الشعبي العام كانت واحدة من أسباب هذه الاستقالة أن المؤتمر الشعبي العام في هذه المرحلة لم يكن المؤتمر الذي كنا نأمل منه أن يواجه العدوان أو أن يقدم بعض الحلول الاقتصادية باعتبار أن لديه تجربة سابقة وفي هذا المجال وباعتبار أنه كان حاكم لأكثر من 33 سنة أو من خلال أو 40 سنة إذا ما جاز لنا التعبير، لأنه لم يحكم ولا زال حتى الآن الدولة العميقة بكل مكوناتها وأطيافها تنتمي إليه، وبالتالي هو لم يقدم حلول فإنما أراد أن يجتزئ هذه الشراكة من أجل تحقيق بعض المكاسب المادية والاقتصادية، ومن خلال أن تعرف الأرقام والإحصائيات التي قدمت من خلال الوزارات التي يتحكم بها أو يديرها العناصر المرتبطة به أنها لم تقدم شيئا، وبالتالي ولديها أيضا ملفات فساد كبيرة ومهولة في هذه المرحلة التي يعاني منها الشعب اليمني من ضيق العيش ومن الحالة الاقتصادية الرديئة والسيئة.
نعم، إذن انتهينا من هذا المحور أستاذي الفاضل، وننتقل إلى المحور الثاني. أستسمحك في تقرير بسيط يسلط الضوء عليه ومن ثم نعود إليكم.
في خطاب له خلال فعالية أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن اليمنيين بات لديهم القدرة على تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة، وأن السيد عبد الملك الحوثي القائد الشريف والشجاع حسب وصف السيد حسن عندما يتحدث عن تصنيعهم لطائرات مسيرة فإنه يصدق. وبخصوص الاتهامات السعودية لإيران في موضوع الصاروخ البالستي الذي سقط على مطار الملك خالد في الرياض، أوضح نصر الله أن هذه الاتهامات دليل بأن النظام السعودي فشل في حربه على اليمن، ويريد أن يبرر فشله في اليمن بتوجيه الاتهام إلى إيران وحزب الله، كما تكشف استخفاف الرياض بعقول وقدرات اليمنيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن موقف الحزب لن يتغير تجاه ما يجري في اليمن من عدوان وحصار. كما كشف السيد نصر الله بأن النظام السعودي يسعى للدفع بالعدو الصهيوني للحرب على لبنان، موضحا بالقول: أنا لا أتحدث عن تحليل بل عن معلومات. السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان، واليوم هناك نقاش في الكيان الإسرائيلي حول هذا الموضوع. وتبع أنه يجب على اللبنانيين أن يأخذوا العبرة من كل ما يجري من حولهم في المنطقة. في سوريا كان أمراء سعوديون في عمان يديرون المعارك، ولكن ما النتيجة؟ خربوا سوريا والأمراء الذين كانوا يديرون المعركة من عمان، أين هم اليوم؟ وكذلك الأمر في العراق واليمن. وقال نصر الله في الموضوع الإسرائيلي: يجب الانتباه وقصة الحرب، حتى لو طلبت ذلك نحن نستبعد هذا الخيار، لكن لا نستطيع أن نجزم في ذلك. مما يزيد على هذا الاستبعاد هي أن إسرائيل أمام فرصة لتصفية الحساب مع حزب الله ولبنان دون الذهاب إلى حرب وتحمل تكلفة الحرب. وتبع نصر الله: الإسرائيلي دخل على الخط، ومن الممكن أن يدخل بطرق أخرى، منها التعميم الصادر إلى السفارات الإسرائيلية لدعم السعودية في حربها على حزب الله وفي سعيها لتصنيفه منظمة إرهابية، وبالتأكيد الإسرائيلي سيعمل مع السعودية على هذا الأمر. وأوضح نصر الله أن إسرائيل ستسعى أيضا إلى العمل على الفتنة، مستشهدا بما حدث منذ أسبوع في جنوب سوريا من خلال دخول مجموعات إرهابية بتسهيلات إسرائيلية إلى بلدة حضر سوريا ذات الأغلبية الدرزية، مبينا أن الإسرائيلي سهل وصول التكفيريين إلى بلدة حضر، منبها أن هذا الأمر من الممكن أن يعمل الإسرائيلي عليه في لبنان من خلال التحريض أو من خلال الوسائل الأمنية. كما أكد قائلا أن المقاومة اليوم أشد عودا وأقوى، محذرا العدو الإسرائيلي من أي خطأ في الحسابات ومن أي محاولة لاستغلال الوضع، ولا يظن الإسرائيلي أننا خائفون أو مربكون.
أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام. بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير نعود إلى ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الغني الزبيدي، ونعود لمناقشة موضوع المحور الثاني، وهو حول خطاب السيد حسن نصر الله الذي أكد فيه أن اليمنيين أصبحوا قادرين على صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، وكشف أن السعودية طلبت من الكيان الإسرائيلي أن تشن حربا على لبنان واستعدادها لتحمل كل التكاليف. أستاذ العزيز، كيف تقرؤون تأكيد السيد حسن نصر الله الذي قال فيه بأن اليمنيين قادرين على صناعة الصواريخ على كل المستويات المحلية والإقليمية؟
طبعا السيد حسن نصر الله هو صادق في كل ما قاله، وهو تحدث بكل مصداقية، لأنه يعرف تماما أن قيادة الثورة والمقاومة في اليمن، المقاومة لهذه العدوان، هي صادقة في كل ما أشارت إليه ما يتعلق سواء بالأسلحة البعيدة المدى الصواريخ أو في الطائرات المسيرة. وبالتالي فالسيد حسن نصر الله أشار إلى حقيقة قائمة ولم يتكلم عن تكهنات أو عن احتمالات، ويعرف تماما أن ما تحدث به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال المرحلة الماضية إنما كان صادقا، وهو أشار إلى ذلك بأن الرجل صادق وهو رجل شجاع ورجل بطل، وقال بهذه الحرف الواحد. وبالتالي فأن هذه الأسلحة هي أسلحة ثبتت فعلها الآن، وأنت تعرف هذا الصاروخ الذي أطلق إلى السعودية، وإنما عندما أحول العدوان وأراد أن يضخم المسألة باتجاه إيران كانت أولا أنا أنظر إليها من جانبين. الجانب الأول أنه نوع من الكبر والاستعلاء، لأنه يقول لشعبه بأنني أواجه إيران، فكيف لهؤلاء الشعث البر يطلقون صاروخ إلى الرياض دون أن يرصده هذه التكنولوجيا المتقدمة لديهم، صواريخ الباتري وغيرها. المسألة الثانية بأنه يريد أن يحمل إيران، لأن المسألة بالنسبة للموضوع الإيراني لكي تستمر الحرب والعدوان على اليمن بهذا المسمى الهلامي الذي يصطنعه في كل مناسبة من المناسبات، لكن أنا أقول بأنه الأسلحة التي بدأت تنتج من قبل الخبراء والفنيين اليمنيين أصبحت حقيقة ولا يمكن لأحد نكرانها، والكثير من المحللين السياسيين والعسكريين المتابعين للشأن اليمني يدركون ذلك ويدركون أن الحاجة هي أم الاختراع، وأن اليمنيين بذلوا جهودا كبيرة في ظل هذا الحصار وفي ظل هذا العدوان إلى أن يبتكروا إلى أن يقدموا الكثير من تطوير الأسلحة القائمة أو إنتاج صواريخ وأسلحة جديدة، ومنها الطائرات المسيرة. والطائرات المسيرة ستكون خلال ربما الأيام القادمة ستحدث نقلة نوعية فيما يتعلق بمواجهة العدوان على المستوى الجوي، ونحن أيضا نتعامل أيضا مع منظومة الدفاع الجوي التي أسقطت أكثر من طائرة حتى اليوم، وهذه مسألة حيوية وجوهرية، وأنا أقول بأن السيد حسن نصر الله يدرك ذلك ويعرف أن التطور الذي حصل في منظومة التصنيع العسكري باليمن إنما هي حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها.
نعم، أيضا السيد حسن نصر الله تحدث وأكد أن السعودية طلبت من إسرائيل أن تشن حرب على لبنان وأن تقوم السعودية بتحمل تكاليفها، وأكد السيد حسن نصر الله بأن هذه المعلومات دقيقة وليست تحليل، ما تعليقك على ذلك؟
أنا أعرف أنه فيما يتعلق بالسعودية والترتيب مع إسرائيل لم يعد الآن مخفيا، أنت تعرف الزيارات المترتبة وكانت آخرها ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلي حول زيارة سرية يعني قام بها محمد بن سلمان إلى إسرائيل إلى أكيان العدو الإسرائيلي خلال المرحلة الماضية، إنما تؤكد على أن هناك علاقة جدية وأن هناك محاولة، لأن السعودية تعرف تماما أنها تعيش في حالة من ربما الهزائم المتتالية ابتداء من العراق وسوريا واليمن، وبالتالي تريد أن تفتح جبهة جديدة لعل ذلك يعوض عنها بمشاركة فعلية أو مباشرة مع الكيان الإسرائيلي، لكن الإسرائيليون يدركون تماما بأن أي حرب قادمة لا يمكن أن تكون سهلة، وأن أول متضرر من هذه الحرب إذا ما وقعت سواء على حزب الله أو على غيره بأنه سيكون المتضرر الفعلي، لأنه أنت تعرف منذ 2006 وحتى اليوم الكيان الإسرائيلي يعرف تماما قوة والقوة الكبيرة والجبارة التي لدى حزب الله والتي يمكن من خلالها أن تتضرر إسرائيل تضررا كبيرا، ولن تكون حربا سهلة ولا يمكن أن تكون حربا خاطفة، لأن لدى المقاومة من الأسلحة ومن وسائل الدفاع ومن وسائل أيضا الهجوم ما يجعل العدو يفكر ألف مرة في هذا الموضوع، والسيد حسن نصر الله أشار إلى ذلك وأبلغ الكيان الإسرائيلي بأن أي مغامرة دون أن يكون لديها حساب سيدفعون ثمنها، والمحللين العسكريين وأيضا حتى المجلس القيادي العسكري في هذا الكيان أشار إلى ذلك وقال أنه لن يكون هناك حرب الوكالة السعودية، لأن لدى إسرائيل أجندات لا يمكن أن تكون هذه الأجندات مرتبطة بما يتمناه أو يأمله النظام السعودي.
نعم، سؤال أخير أستاذي الفاضل، السعودية هل ما زالت قادرة على تحمل تكاليف حرب أخرى، خاصة كما قلت أنت أنها تدخلت في ليبيا في سوريا في العراق في مصر في تونس وكذلك في اليمن في الحرب الضروس التي لم تنتهي حتى الآن، والآن تريد أن تفتح جبهة في لبنان، ناهيك عن المشاكل الداخلية التي تعانيها من احتجاز الأمراء وغيرها والكساد الاقتصادي، هل تعتقد أنها قادرة أيضا على فتح جبهة جديدة في لبنان؟
طبعا فيما يتعلق بالجانب المادي طالما والخزينة لا تزال تدفع والبترول لا يزال أيضا هي يضخ، أنا أقول أنها قادرة على الأقل في هذه المرحلة، طبعا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة وأنت تعرف الإجراءات التي اتخذت بحق الأمراء ورجال الأعمال في السعودية، إنما الهدف منها ربما مصادرة هذه الأموال باسم موضوع مكافحة الفساد من أجل سد العجز الحاصل في الخزينة العامة أو في الموازنة العامة للمملكة، وبالتالي فإن الجانب المادي ربما لا يزال مقدورا عليه، لكن على المستوى الكلفة العسكرية والمعنوية أنا أقول بأنها ستكون مدوية أو ستكون المسمار الأخير في نعش هذا النظام، لأنه يدرك تماما من حيث أو هو لا يدرك مع الأسف الشديد، لأنه في الأخير هم أعراب وأنت تعرف في الأخير أنهم يفكرون بعقلية المال والأنجهية بأنه لدينا مال بأننا من خلال هذا المال يمكن أن نحدث نصرا عسكريا أو معنويا، وبالتالي هو سينهزم وربما ستكون هي الحرب الأخيرة التي ستقضي على هذا النظام المتقطر في المنطقة، وبالتالي فإننا ندرك تماما بأن الحقيقة التي لا يمكن أن يتعامل مع هذا النظام أن هناك هزيمة سيلاقيها سواء في حرب جديدة أو في حرب اليمن التي ربما مؤشرات الهزيمة وجدت فيها، وأنت تعرف الجرائم البشعة التي ارتكبها العدوان هذا المتغطرس من خلال ضرب المدنيين ومن خلال ضرب المنشآت المدنية، إنما يدل على إفلاس حقيقي وعلى هزيمة ربما بدأت تؤتي ثمارها والناس يدركون ذلك، أنت تعرف أنه بعد 3 سنوات من الحصار والدمار والتخريب والضرب والعنف استطاع الشعب اليمني أو الجيش واللجان الشعبية أن يطلقوا صاروخ إلى أبعد مسافة في الرياض، أو ليس الصاروخ الأول وإن وإنما عدة صواريخ سبقتها، وبالتالي فإن هذا العدو ربما سيمنى بهزيمة إذا ما فكر أو حاول أن يتدخل في لبنان، لأنه حزب الله ربما لديه من الأسلحة والعتاد ما يمكن أن يواجه هذا العدوان سواء على المستوى الجوي أو أيضا على مستوى ضرب العدو، لأنه الحرب إذا ما فكر السعوديون أن يقوموا بعمل عسكري ضد حزب الله في لبنان، فإنه ربما المؤشرات تقول بأنه حزب الله سيضرب إسرائيل، لأنه يعرف أنه لا يمكن للسعودية أن تقوم بعمل عسكري في المنطقة. وأنا طبعا أرجح أن لا تكون هناك حرب في هذه المرحلة، لأن النظام السعودي لم يجد أي تجاوب لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من كيان العدو الإسرائيلي.
إذن الكاتب والمحلل السياسي عبد الغني الزبيدي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
أحبتي المستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله. كنت معكم أحمد المختفي، ومن الإخراج زكريا الهاتف، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع قضايا سياسية
مع تحيات زكريا الهاتف.